إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه المحاضرة التي هي بعنوان تحريم الغلول أو تحريم الفساد المالي تأتي ضمن مبادرة حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية، والذي يقيمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان وفقهم الله. ولا شك أنه موضوع بالغ الأهمية جدير بالعناية، لأن استشراء هذا الفساد يجر إلى مفاسد كبيرة شديدة الخطورة، تؤثر على الناس في اقتصادهم، حيث يستولي على المال من لا يستحقه ويمنع منه من يستحقه، كما يؤدي إلى تبديد المال العام وإضاعته وإرهاق كاهل الدولة وعجزها عن تحقيق مصالح شعبها. كما أن التنظيمات الإرهابية تسوغ لأتباعها نهب المال العام انطلاقا من تكفيرهم الدول الإسلامية واستحلالهم دماءها فضلا عن أموالها، وانطلاقا من القاعدة الخبيثة التي يسيرون عليها، والتي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة، فيلقنون الأتباع أنه ما دامت غايتهم الجهاد في سبيل الله وإقامة الدولة الإسلامية في زعمهم، إذن فكل وسيلة تقدمهم خطوة نحو هذه الغاية فهي مباحة في نظرهم، بل ربما يزيدون إلى ذلك أنهم يثابون ويؤجرون عليها. لذلك كان من المهم أن نستذكر ونذكر بحرمة الغلول وحرمة الفساد المالي وبما ورد فيه من الوعيد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين لكونها تعلم الجاهل وتوقظ الغافل وتذكر الناس. والغلول أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات هو الخيانة، ويطلق ويراد به الخيانة في الغنيمة، فمن أخفى شيئا من الغنيمة قبل قسمتها ولم يضعها فيها فهو غال. وكذا الفساد المالي لا تنفك صوره عن خيانة الأمانة التي اؤتمن عليها هذا الفاسد فسادا ماليا، فمن صوره الرشوة والاختلاس والسرقة من المال العام وابتزاز المراجعين وغسيل الأموال وقبول الموظف للهدايا والإهمال والتقصير الذي يؤدي إلى تبديد المال وإهداره، إلى صور كثيرة يطول عدها. أيها الإخوة في الله، لا شك أن المال هو أحد أهم عصب الحياة، وقد جعله الله تعالى قياما لمصالح الناس، فقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، قال أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. وقال البغوي رحمه الله: أرادها هنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. قال الضحاك: به يقام الحج والجهاد وأعمال البر، وبه فكاك الرقاب من النار، انتهى. وقال غيرهما: أي تقومون بها وتنتعشون، انتهى كلامه. وهذا واقع المال، فالإنسان يحتاج إلى طعام يغذي بدنه وينميه، ويحتاج إلى سكن يحفظه ويؤويه، ويحتاج إلى لباس يستر عورته ويتزين به، ويحتاج إلى نفقة لتعلمه، ويحتاج إلى مال لتداوى به من مرضه، ويحتاج إلى المال لينفق به على من يعول، وهكذا في حاجات لا تكاد تنقضي، وكلها أو جلها لا يمكن الحصول عليها إلا بالمال. ولذا كان من طبيعة النفس البشرية ومن جبلتها أنها تحب المال، كما قال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد، يعني بالخير المال. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وفي العام الأغلب أن المال لا يكتسب إلا بجهد وبتعب ونصب، أيا كانت طريقة الكسب، عملا مهنيا أو مكتبيا، في قطاع عام أو قطاع خاص. وفي العام الأغلب أيضا أن المال المكتسب يكون مقداره دون ما يتطلع إليه هذا المكتسب، إما لكونه أقل من حاجته فعليا، أو لكونه يتطلع للمزيد من الراحة والرفاهية. ومن هنا تميل النفوس الفاسدة المنحرفة عن الحق إلى كسب المال من خلال الطرق المحرمة شرعا أو الممنوعة نظاما وقانونا، لكونها توفر أموالا كثيرة في وقت وجيز ودون جهد كبير يبذل في تحصيلها. فلو ترك الناس أهواءهم في هذا الباب لضاعت الأموال وانهار الاقتصاد ولهلك الناس جوعا وفقرا. لذلك جاءت الشريعة الإسلامية بأحسن نظام وأكمله وأتمه في باب الأموال، كما هو شأنها في كل ما جاءت به والحمد لله. وذلك بأن أوضحت أولا الغاية من المال والهدف منه، ثم أوضحت الطرق الشرعية المباحة لاكتساب المال، ثم أوضحت الوجوه الصحيحة في إنفاقه جهة ومقدارا، وبينت مال من التزم بها من الأجر والثواب مع مصالحه الدنيوية العاجلة، كما بينت الطرق المحرمة في اكتسابه، وقررت العقوبات الدنيوية والأخروية لمن اكتسبه من غير وجه حق، أو منع مستحقه بغير وجه حق، أو أسرف وبذر وأضاع بغير وجه حق. وتوضيحا مختصرا لهذه الفقرات أقول: أباح الله لعباده طلب الرزق وأمرهم به، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فهذا في باب الحث على اكتساب المال من وجه مباح والترغيب فيه. وقال تعالى آمرا بالاعتدال في الإنفاق، ناهيا عن البخل والإسراف: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا. وقال تعالى مبينا أن المال وسيلة إلى التقرب إليه جل وعلا، ووسيلة للتزود منه للدار الأخرى. قال تعالى: الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال قوم قارون لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فمن اكتسب المال من وجه الحلال وأنفق منه في وجه مباح باقتصاد واعتدال، وأدى حق الله وحق الخلق عليه فيه، وقدم منه لآخرته، فهذا هو السعيد بماله، وأما من اكتسبه من وجه حرام أو أنفقه في وجه حرام أو منعه عمن يستحقه بغير وجه حق فهذا الذي يكون ماله وبالا وحسرة عليه والعياذ بالله. أيها الإخوة والأخوات، من تأمل الآيات والأحاديث الواردة في باب الأموال لا سيما في الوعيد على اكتسابها بغير وجه حق أو منعها من المستحق كان في ذلك أبلغ رادع له عن الفساد المالي بجميع صوره، لأن تلك النصوص تملأ قلب العبد رهبا وخوفا وخشية من الله، فالوعيد شديد والحساب عسير، والله تعالى مطلع عليم خبير، والرقيب العتيد يحصيان ويسجلان، فأين المفر وأين المهرب؟ ولو نامت أو غفلت أعين الرقباء من البشر أو أفلت العبد من حساب الدنيا وعقابها، فأين المفر وأين المهرب؟ ولو نامت أو غفلت أعين الرقباء من البشر أو أفلت العبد من حساب الدنيا وعقابها. أيها المستمعون الكرام، من صور الفساد المالي الرشوة، وهي معروفة مشهورة، وقد تسمى من باب التمويه هدية أو بخشيشا أو أتعابا أو عمولة أو غير ذلك من الأسماء، والأسماء لا تغير من الحقيقة شيئا. قال الله تعالى في شأن الرشوة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وفي لفظ لعنة الله على الراشي والمرتشي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الرشوة في الحكم كفر، يعني في القضاء، الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت، ومعنى قوله كفر يعني به كفرا أصغر. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فإذا ما يهدى للموظف هذه في الحقيقة رشوة، وإن سميت هدية وهي غلول بمعنى خيانة، يعذب ويعاقب عليها في قبره وبعد البعث إلا أن يتداركه الله برحمته. وعن أبي حميد أيضا رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم، رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللثبية، فلما جاء حسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هل بلغت؟ قال أبو حميد: بصر عيني وسمع أذني. متفق عليه. ففي هذه النصوص النهي عن الرشوة وبيان أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن أطراف الرشوة المتعاونين عليها كلهم ملعونون بلعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها كذلك أن الرشوة لا يتغير حكمها بتغير اسمها، فسواء سميت رشوة أو سميت هدية فالحكم فيها واحد. ومن آثار الرشوة السيئة أيها الإخوة والأخوات أنها تجعل الظالم مظلوما والمظلومة ظالمة، كما أنها تؤدي إلى تقديم من حقه التأخير وإلى تأخير من حقه التقديم، كما أنها من أسباب تعطيل التنمية ومن أسباب انهيار المباني والمنشآت بعد وقت قصير من إنشائها، ومن أسباب تعطيل المشاريع التي أنفقت عليها الملايين أو أكثر، إلى غير ذلك من مفاسدها. ثانيا، الغلول من الغنيمة، ويدخل فيها الخيانة في كل عمل يتولاه الإنسان. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال العلامة ابن السيدي رحمه الله: الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل شيء. قال ابن السعدي رحمه الله: الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان، وهو محرم إجماعا، بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص. ثم قال رحمه الله في معنى قوله: وما كان لنبي أن يغل، قال: أن يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل، فقال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به حامله على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك ليعذب به يوم القيامة. انتهى كلامه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال البغوي رحمه الله: قال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضه، والرسول بترك سنته، وتخونوا أماناتكم. وقال ابن عباس أيضا: هي ما يخفى عن أعين الناس من فرائض الله والأعمال التي ائتمن الله عليها. وقال قتادة: اعلموا أن دين الله أمانة، فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده، ومن كانت عليه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. انتهى. وقال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال البغوي: قال بعضهم: هي أمانات الناس والوفاء بالعهود، فحق على كل مؤمن ألا يغش مؤمنا ولا معاهدا في شيء قليل ولا كثير. انتهى. أيها الإخوة في الله والأخوات في الله، إن الوعيد على الخيانة وعلى الغلول وعلى الفساد المالي الوارد في الكتاب والسنة هو وعيد شديد، وأذكر بعض ذلك الوعيد في العناصر التالية. من ذلك الوعيد: الوعيد بعذاب القبر لمن خان أمانته، ولمن غل، ولمن أخذ مالا بغير وجه حق. فعن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، يعني يعددون من قتل في سبيل الله معهم في تلك المعركة. قال: حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رواه أحمد ومسلم. وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسؤول عن متاعه ورحله، رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، أي من الغنيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا يعني فضة إلا الثياب والمتاع والأموال. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له مدعم، حتى إذا كانوا بوادي القرى فبين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، أو قال: شراكان من نار. يعني لو لم تردهما لكان هذا الشراك أو هذان الشراكان نارا تعذب به بعد الموت. والمقصود بالشراك الحبل الذي على النعل يدخل تحته ظهر القدم ليمسكه. فهؤلاء أيها الإخوة، هؤلاء صحابة كرام حصل منهم غلول يسير وهم في جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهدوا تحت رايته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن يطهروا مما وقع منهم في حياتهم البرزخية. فكيف بغيرهم ممن لم يتهيأ لهم شيء من الفضل الذي اختص به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغيرهم إذا غلوا وخانوا والعياذ بالله. ومن الوعيد أيضا الفضيحة والخزي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم، يعني من الغنائم، ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قردة يعني وبرة فجعلها بين إصبعيه، ثم قال: يا أيها الناس، إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط، فما فوق ذلك وما دون ذلك فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. قال في مختار الصحاح: الشنار هو العيب والعار. ومن الوعيد كذلك أن المعتدي على الصدقات والزكوات أن المعتدي ومن الوعيد أيضا أن المعتدي على الصدقات والزكوات يساوي في الإثم إثم من منع الزكاة والعياذ بالله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. رواه الترمذي. جاء في أحد تفسيرات العدوان هنا هو أن يأخذ عامل الصدقة الصدقة ثم يعطيها غير مستحقها، فكيف، وهذا من عندي أقول، فكيف إذا أخذها لنفسه؟ ولا شك أن هذا وعيد شديد، حيث سوي بينه وبين مانع الزكاة مع ما في منع الزكاة من الوعيد الشديد، أعاذنا الله وإياكم. ومن الوعيد أيضا على الخيانة والغلول والفساد المالي تحريم الجنة واستحقاق دخول النار لمن فعل ذلك. فمن أكل حراما حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، لكن معنى هذا على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت، فالنار أولى به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. فأكل الحرام الخبيث يفسد القلب، وإذا فسد القلب فسد العمل، فكانت أعماله أعمال أهل النار حتى يدخلها. يوضح هذا المعنى ما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الراوي: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، مؤكدا أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا ولكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ومن الوعيد أيضا أن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء في السفر الصالح، فضلا عن دعائه في أحواله المعتادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. فأكل الحرام إذن من أسباب رد الدعاء، ومن أسباب عذاب القبر، ومن أسباب العذاب والفضيحة في عرصات القيامة، ومن أسباب العذاب في النار. كما أن الله عز وجل قد يعجل لهذا المفسد العقوبة في الدنيا بمحق بركة ماله، أو بخسارة تذهب بما جمع من حلال وحرام، أو بفضحه وتسليط حكم الحق والعدالة عليه. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية من الفساد المالي أنه كان إذا أراد أن يولي عاملا ذكره بتبعات التقصير المالي في عمله، وخوفه الله والدار الآخرة حتى يقدم على بصيرة أو يعتذر عن عمله قبل الشروع فيه. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا، ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غذلته. قال: فقلت: إذا لا أنطلق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لا أكرهك. أخرجه أبو داود. وعن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني إبرة، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، أي أنه استقال من العمل الذي كلف به. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. أخرجه مسلم وأبو داود. كما كان من هديه صلى الله عليه وسلم محاسبة عماله، والمقصود بالعمال الأمراء، وكذا من يوليهم جمع الزكوات وتفريقها على مستحقيها كما تقدم في حديث ابن لتبية رضي الله عنه وأرضاه. فمن ولي شيئا من الوظائف والأعمال الحكومية أو الخاصة فليستحضر هذه المعاني وليجعلها النصب عينيه، وليعلم أن فتنة المال فتنة شديدة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. ولنتذكر أنه كلما تأخر الزمان عن زمان النبوة قلت الأمانة وكثرت الخيانة، واستهان كثير من الناس بشأن المال، كما ثبت في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. والإنسان لا يدري عن نفسه كيف يكون أمام فتنة المال، هل يثبت أم يضعف وتزل به القدم. فإذا عوفي من العمل فليحمد الله، وإذا ابتلي بالعمل فليتق الله وليراقبه وليجاهد نفسه، وإذا فعل ذلك فليبشر بخير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. أيها الإخوة، من زلت به القدم فيما مضى فأخذ ما لا يحق له أن يأخذه، فعليه أن يستدرك الفرصة ما دام حيا قبل فوات الأوان، وذلك برد المال الذي أخذ قليلا كان أو كثيرا، وذلك قبل أن يكون السبيل لرد المظالم إلى أهلها من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليأته فليتحلله قبل أن يؤخذ، وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئاته فوضع على سيئاته. وليحذر من الشبهة الشيطانية التي وسوس بها على كثير من الناس، فإن الرجل قد يحدث نفسه أن يكون أمينا في عمله، فلا تمتد يده إلى شيء حرمه الله، لكنه يرى رئيسه في العمل أو زملاءه أو صاحب منصب كبير يراهم هم يسرقون ويخونون الأمانة ويأخذون الأموال بغير وجه حق، فيقول له الشيطان: الناس كلها تسرق وتأخذ حتى فلان وفلان، فهل أنت أفضل منهم أو أنت أحرص منهم؟ وهكذا لا يزال يوسوس له حتى يضعف فيسرق وتمتد يده إلى ما حرم الله عليه، مع أن الناس لن ينفعه يوم القيامة، فإنه سيحاسب وحده وسيجازى وحده، ولا يعذره يوم القيامة أن يقول لربه: من كان حولي ومن كان فوقي كانوا يرشون ويسرقون ويخونون. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يجعل رزقنا حلالا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا القناعة به، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه المحاضرة التي هي بعنوان تحريم الغلول أو تحريم الفساد المالي تأتي ضمن مبادرة حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية، والذي يقيمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان وفقهم الله. ولا شك أنه موضوع بالغ الأهمية جدير بالعناية، لأن استشراء هذا الفساد يجر إلى مفاسد كبيرة شديدة الخطورة، تؤثر على الناس في اقتصادهم حيث يستولي على المال من لا يستحقه ويمنع منه من يستحقه، كما يؤدي إلى تبديد المال العام وإضاعته وإرهاق كاهل الدولة وعجزها عن تحقيق مصالح شعبها. كما أن التنظيمات الإرهابية تسوغ لأتباعها نهب المال العام انطلاقا من تكفيرهم الدول الإسلامية واستحلالهم دماءها فضلا عن أموالها، وانطلاقا من القاعدة الخبيثة التي يسيرون عليها والتي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة، فيلقنون الأتباع أنه ما دامت غايتهم الجهاد في سبيل الله وإقامة الدولة الإسلامية في زعمهم، إذن فكل وسيلة تقدمهم خطوة نحو هذه الغاية فهي مباحة في نظرهم، بل ربما يزيدون إلى ذلك أنهم يثابون ويؤجرون عليها. لذلك كان من المهم أن نستذكر ونذكر بحرمة الغلول وحرمة الفساد المالي وبما ورد فيه من الوعيد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين لكونها تعلم الجاهل وتوقظ الغافل وتذكر الناس. والغلول أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات هو الخيانة، ويطلق ويراد به الخيانة في الغنيمة، فمن أخفى شيئا من الغنيمة قبل قسمتها ولم يضعها فيها فهو غال. وكذا الفساد المالي لا تنفك صوره عن خيانة الأمانة التي اؤتمن عليها هذا الفاسد فسادا ماليا، فمن صوره الرشوة والاختلاس والسرقة من المال العام وابتزاز المراجعين وغسيل الأموال وقبول الموظف للهدايا والإهمال والتقصير الذي يؤدي إلى تبديد المال وإهداره، إلى صور كثيرة يطول عدها. أيها الإخوة في الله، لا شك أن المال هو أحد أهم عصب الحياة، وقد جعله الله تعالى قياما لمصالح الناس، فقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، قال أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. وقال البغوي رحمه الله: أرادها هنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. قال الضحاك: به يقام الحج والجهاد وأعمال البر، وبه فكاك الرقاب من النار، انتهى. وقال غيرهما: أي تقومون بها وتنتعشون، انتهى كلامه. وهذا واقع المال، فالإنسان يحتاج إلى طعام يغذي بدنه وينميه، ويحتاج إلى سكن يحفظه ويؤويه، ويحتاج إلى لباس يستر عورته ويتزين به، ويحتاج إلى نفقة لتعلمه، ويحتاج إلى مال لتداوى به من مرضه، ويحتاج إلى المال لينفق به على من يعول، وهكذا في حاجات لا تكاد تنقضي، وكلها أو جلها لا يمكن الحصول عليها إلا بالمال. ولذا كان من طبيعة النفس البشرية ومن جبلتها أنها تحب المال، كما قال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد، يعني بالخير المال. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وفي الأعم الأغلب أن المال لا يكتسب إلا بجهد وبتعب ونصب، أيا كانت طريقة الكسب، عملا مهنيا أو مكتبيا، في قطاع عام أو قطاع خاص. وفي الأعم الأغلب أيضا أن المال المكتسب يكون مقداره دون ما يتطلع إليه هذا المكتسب، إما لكونه أقل من حاجته فعليا، أو لكونه يتطلع للمزيد من الراحة والرفاهية. ومن هنا تميل النفوس الفاسدة المنحرفة عن الحق إلى كسب المال من خلال الطرق المحرمة شرعا أو الممنوعة نظاما وقانونا، لكونها توفر أموالا كثيرة في وقت وجيز ودون جهد كبير يبذل في تحصيلها. فلو ترك الناس أهواءهم في هذا الباب لضاعت الأموال وانهار الاقتصاد وهلك الناس جوعا وفقرا. لذلك جاءت الشريعة الإسلامية بأحسن نظام وأكمله وأتمه في باب الأموال كما هو شأنها في كل ما جاءت به والحمد لله، وذلك بأن أوضحت أولا الغاية من المال والهدف منه، ثم أوضحت الطرق الشرعية المباحة لاكتساب المال، ثم أوضحت الوجوه الصحيحة في إنفاقه جهة ومقدارا، وبينت مال من التزم بها من الأجر والثواب مع مصالحه الدنيوية العاجلة، كما بينت الطرق المحرمة في اكتسابه، وقررت العقوبات الدنيوية والأخروية لمن اكتسبه من غير وجه حق أو منع مستحقه بغير وجه حق أو أسرف وبذر وأضاع بغير وجه حق. وتوضيحا مختصرا لهذه الفقرات أقول: أباح الله لعباده طلب الرزق وأمرهم به، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فهذا في باب الحث على اكتساب المال من وجه مباح والترغيب فيه. وقال تعالى آمرا بالاعتدال في الإنفاق ناهيا عن البخل والإسراف: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا. وقال تعالى مبينا أن المال وسيلة إلى التقرب إليه جل وعلا ووسيلة للتزود منه للدار الأخرى. قال تعالى: الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال قوم قارون لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فمن اكتسب المال من وجه الحلال وأنفق منه في وجه مباح باقتصاد واعتدال وأدى حق الله وحق الخلق عليه فيه وقدم منه لآخرته فهذا هو السعيد بماله. وأما من اكتسبه من وجه حرام أو أنفقه في وجه حرام أو منعه عمن يستحقه بغير وجه حق فهذا الذي يكون ماله وبالا وحسرة عليه والعياذ بالله. أيها الإخوة والأخوات، من تأمل الآيات والأحاديث الواردة في باب الأموال لا سيما في الوعيد على اكتسابها بغير وجه حق أو منعها من المستحق كان في ذلك أبلغ رادع له عن الفساد المالي بجميع صوره، لأن تلك النصوص تملأ قلب العبد رهبا وخوفا وخشية من الله، فالوعيد شديد والحساب عسير، والله تعالى مطلع عليم خبير، والرقيب العتيد يحصيان ويسجلان فأين المفر وأين المهرب؟ ولو نامت أو غفلت أعين الرقباء من البشر أو أفلت العبد من حساب الدنيا وعقابها. فأين المفر وأين المهرب؟ ولو نامت أو غفلت أعين الرقباء من البشر أو أفلت العبد من حساب الدنيا وعقابها. أيها المستمعون الكرام، من صور الفساد المالي الرشوة، وهي معروفة مشهورة، وقد تسمى من باب التمويه هدية أو بخشيشا أو أتعابا أو عمولة أو غير ذلك من الأسماء، والأسماء لا تغير من الحقيقة شيئا. قال الله تعالى في شأن الرشوة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وفي لفظ: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الرشوة في الحكم كفر، يعني في القضاء، الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت. ومعنى قوله كفر يعني به كفرا أصغر. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال قلول. فإذا ما يهدى للموظف هذه في الحقيقة رشوة، وإن سميت هدية وهي غلول بمعنى خيانة، يعذب ويعاقب عليها في قبره وبعد البعث إلا أن يتداركه الله برحمته. وعن أبي حميد أيضا رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم، رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هل بلغت؟ قال أبو حميد: بصر عيني وسمع أذني. متفق عليه. ففي هذه النصوص النهي عن الرشوة، وبيان أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن أطراف الرشوة المتعاونين عليها كلهم ملعونون بلعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها كذلك أن الرشوة لا يتغير حكمها بتغير اسمها، فسواء سميت رشوة أو سميت هدية فالحكم فيها واحد. ومن آثار الرشوة السيئة أيها الإخوة والأخوات أنها تجعل الظالم مظلوما والمظلومة ظالمة، كما أنها تؤدي إلى تقديم من حقه التأخير وإلى تأخير من حقه التقديم، كما أنها من أسباب تعطيل التنمية ومن أسباب انهيار المباني والمنشآت بعد وقت قصير من إنشائها، ومن أسباب تعطيل المشاريع التي أنفقت عليها الملايين أو أكثر، إلى غير ذلك من مفاسدها. ثانيا، الغلول من الغنيمة، ويدخل فيها الخيانة في كل عمل يتولاه الإنسان. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال العلامة ابن السيدي رحمه الله: الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل شيء. قال ابن السعدي رحمه الله: الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان، وهو محرم إجماعا، بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص. ثم قال رحمه الله في معنى قوله: وما كان لنبي أن يغل، قال: أن يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل، فقال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به حامله على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك، ليعذب به يوم القيامة. انتهى كلامه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال البغوي رحمه الله: قال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضه، والرسول بترك سنته، وتخونوا أماناتكم. وقال ابن عباس أيضا: هي ما يخفى عن أعين الناس من فرائض الله والأعمال التي ائتمن الله عليها. وقال قتادة: اعلموا أن دين الله أمانة، فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده، ومن كانت عليه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. انتهى. وقال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال البغوي: قال بعضهم: هي أمانات الناس والوفاء بالعهود، فحق على كل مؤمن ألا يغش مؤمنا ولا معاهدا في شيء قليل ولا كثير. انتهى. أيها الإخوة في الله والأخوات في الله، إن الوعيد على الخيانة وعلى الغلول وعلى الفساد المالي الوارد في الكتاب والسنة هو وعيد شديد، وأذكر بعض ذلك الوعيد في العناصر التالية. من ذلك الوعيد: الوعيد بعذاب القبر لمن خان أمانته، ولمن غل، ولمن أخذ مالا بغير وجه حق. فعن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، يعني يعددون من قتل في سبيل الله معهم في تلك المعركة. قال: حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رواه أحمد ومسلم. وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسؤول عن متاعه ورحله، رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، أي من الغنيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، يعني فضة، إلا الثياب والمتاع والأموال. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له مدعم، حتى إذا كانوا بوادي القرى فبين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار، أو قال شراكان من نار، يعني لو لم تردهما لكان هذا الشراك أو هذان الشراكان نارا تعذب به بعد الموت. والمقصود بالشراك الحبل الذي على النعل يدخل تحته ظهر القدم ليمسكه. فهؤلاء أيها الإخوة، هؤلاء الصحابة كرام حصل منهم غلول يسير وهم في جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهدوا تحت رايته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن يطهروا مما وقع منهم في حياتهم البرزخية. فكيف بغيرهم ممن لم يتهيأ لهم شيء من الفضل الذي اختص به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغيرهم إذا غلوا وخانوا والعياذ بالله. ومن الوعيد أيضا الفضيحة والخزي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم، يعني من الغنائم، ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قردة يعني وبرة فجعلها بين إصبعيه، ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك وما دون ذلك فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. قال في مختار الصحاح الشنار هو العيب والعار. ومن الوعيد كذلك أن المعتدي على الصدقات والزكوات يساوي في الإثم إثم من منع الزكاة والعياذ بالله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها، رواه الترمذي. جاء في أحد تفسيرات العدوان هنا هو أن يأخذ عامل الصدقة الصدقة ثم يعطيها غير مستحقها، فكيف، وهذا من عندي أقول، فكيف إذا أخذها لنفسه؟ ولا شك أن هذا وعيد شديد حيث سوي بينه وبين مانع الزكاة مع ما في منع الزكاة من الوعيد الشديد، أعاذنا الله وإياكم. ومن الوعيد أيضا على الخيانة والغلول والفساد المالي تحريم الجنة واستحقاق دخول النار لمن فعل ذلك. فمن أكل حراما حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، لكن معنى هذا على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت فالنار أولى به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. فأكل الحرام الخبيث يفسد القلب، وإذا فسد القلب فسد العمل، فكانت أعماله أعمال أهل النار حتى يدخلها. يوضح هذا المعنى ما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الراوي وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، مؤكدا أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا ولكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ومن الوعيد أيضا أن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء في السفر الصالح، فضلا عن دعائه في أحواله المعتادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. فأكل الحرام إذن من أسباب رد الدعاء، ومن أسباب عذاب القبر، ومن أسباب العذاب والفضيحة في عرصات القيامة، ومن أسباب العذاب في النار. كما أن الله عز وجل قد يعجل لهذا المفسد العقوبة في الدنيا بمحق بركة ماله، أو بخسارة تذهب بما جمع من حلال وحرام، أو بفضحه وتسليط حكم الحق والعدالة عليه. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية من الفساد المالي أنه كان إذا أراد أن يولي عاملا ذكره بتبعات التقصير المالي في عمله، وخوفه الله والدار الآخرة حتى يقدم على بصيرة أو يعتذر عن عمله قبل الشروع فيه. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا، ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غذلته. قال: فقلت: إذن لا أنطلق. قال صلى الله عليه وسلم: إذن لا أكرهك. أخرجه أبو داود. وعن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني إبرة، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، أي أنه استقال من العمل الذي كلف به. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. أخرجه مسلم وأبو داود. كما كان من هديه صلى الله عليه وسلم محاسبة عماله، والمقصود بالعمال الأمراء، وكذا من يوليهم جمع الزكوات وتفريقها، وكذا من يوليهم جمع الزكوات وتفريقها على مستحقيها، كما تقدم في حديث ابن لتبية رضي الله عنه وأرضاه. فمن ولي شيئا من الوظائف والأعمال الحكومية أو الخاصة فليستحضر هذه المعاني وليجعلها لنصب عينيه، وليعلم أن فتنة المال فتنة شديدة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ولنتذكر أنه كلما تأخر الزمان عن زمان النبوة قلت الأمانة وكثرت الخيانة، واستهان كثير من الناس بشأن المال، كما ثبت في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. والإنسان لا يدري عن نفسه كيف يكون أمام فتنة المال، هل يثبت أم يضعف وتزل به القدم. فإذا عوفي من العمل فليحمد الله، وإذا ابتلي بالعمل فليتق الله وليراقبه وليجاهد نفسه، وإذا فعل ذلك فليبشر بخير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. أيها الإخوة، من زلت به القدم فيما مضى فأخذ ما لا يحق له أن يأخذه فعليه أن يستدرك الفرصة ما دام حيا قبل فوات الأوان، وذلك برد المال الذي أخذ قليلا كان أو كثيرا، وذلك قبل أن يكون السبيل لرد المظالم إلى أهلها من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فلياته فليتحلله قبل أن يؤخذ، وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئاته فوضع على سيئاته. وليحذر من الشبهة الشيطانية التي وسوس بها على كثير من الناس، فإن الرجل قد يحدث نفسه أن يكون أمينا في عمله فلا تمتد يده إلى شيء حرمه الله، لكنه يرى رئيسه في العمل أو زملاءه أو صاحب منصب كبير يراهم هم يسرقون ويخونون الأمانة ويأخذون الأموال بغير وجه حق، فيقول له الشيطان: الناس كلها تسرق وتأخذ حتى فلان وفلان، فهل أنت أفضل منهم أو أنت أحرص منهم؟ وهكذا لا يزال يوسوس له حتى يضعف فيسرق وتمتد يده إلى ما حرم الله عليه، مع أن الناس لن ينفعه يوم القيامة، فإنه سيحاسب وحده وسيجازى وحده، ولا يعذره يوم القيامة أن يقول لربه: من كان حولي ومن كان فوقي كانوا يرشون ويسرقون ويخونون. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يجعل رزقنا حلالا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا القناعة به، إنه سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.